شلون مرسم يلا ان شاء الله زين.
تقبل الله اعمالك.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غررا في تعيين موضوع هذه الحركة ودفع ما قالوا من بقاء عدم الموضوع بعد الفراغ عن البراهين التي أقيمت لإثبات الحركة في الجوهر، يقع الكلام في الإشكالات التي أبرزت للمنع من وقوع الحركة في الجوهر. وكانت البراهين ثلاثة: أولها البرهان المبني على تبعية العرض للجوهر، وذلك لأن العرض الحال في الجوهر أمر حادث ولكل حادث سبب، وموضوع العرض جزء من أجزاء العلة، يستحيل أن يوجد العرض بدون هذا الجزء من العلة. فلو كان الموضوع وحده بضميمة الجوهر المجرد كافيا في وجود العرض لما فارق العرض الموضوع، لأن لا يلزم انفكاك المعلول عن العلة، فهذا كاشف عن أن الموضوع جزء وهناك جزء آخر متمم للعلة وراء العرض وغير الجوهر المفارق، وهذا الجزء هو تلك الخصوصية الخاصة التي يكون وجودها ملزوما لوجود العرض. فنحن عندما نقول قام زيد وقعد، فمعروض القيام واقعا هو زيد بتلك الخصوصية المستلزمة للقيام، ومعروض القعود هو زيد بخصوصية أخرى، فتغير هذه الخصوصيات هو الموجب لتغير هذه الأعراض، إذ الأعراض تابعة للجوهر. وحيث إن نسبة العرض إلى تلك الخصوصية نسبة اللازم إلى الملزوم ونسبة التابع إلى المتبوع، فوقوع الحركة في التابع يكشف بالإن عن وقوع الحركة في المتبوع وهو الجوهر، إذ المفروض أن الخصوصية هنا ليست عارضة، وإلا ورد فيها نفس الكلام، هي ذاتية للجوهر. وهذا معناه أن ذات الجوهر تتغير وتتبدل، فتتبدل أعراضها، تتبدل أعراضها. هذه خلاصة البرهان الأول. والبرهان الثاني هو اتحاد العرضي بالعرض، وهو برهان قريب المأخذ من البرهان الأول، إلا أنه مبني على دعوة الاتحاد بين العرض وموضوعه، إذ الأعراض بناء على هذا المبنى تكون موجودة بوجود موضوعها، مجعولة بجعل موضوعها، لا أن لها وجودا مباينا لوجود الموضوع. وقلنا أن هذا مبني على رأي صدر المتألهين القائل بأن كل الأعراض ترجع إلى الخارج المحمول، فيكون الجوهر موجودا بوجود واحد يحلله العقل إلى مراتب، مرتبة منه مقومة لذاته، ومرتبة منه طارئة على تلك الذات. وحيث إن العرض متحد مع ذلك الوجود، فلا يعقل أن يكون العرض متحركا وذلك الوجود ثابتا، وباعتبار أنه وجود الجوهر فإذا يكشف ذلك عن أن الحركة وقعت في الجوهر نفسه. والبرهان الثالث هو استحالة العلوم في الحركات الجزئية، أي أن الأجسام تفعل أفعالا، وهذه الأفعال مسبوقة بالتصور، وذلك في قسم الأفعال الإرادية، كالذي يشتهي أن يكون في مكة، فإن إرادته أن يكون في مكة تكون مبعثا لطي الطريق والخطو في هذا الطريق، فيخطو خطوة ثم يخطو خطوة أخرى وهكذا. فيكون لكل فعل جزئي تصور جزئي يصلح أن يكون منشأ لذلك الفعل. هذا التصور الجزئي ناشئ من التصور الكلي منبعث عن ذلك التصور الكلي، وعلية التصور الكلي لهذه الخطوات بواسطة ذلك التصور الجزئي. وحيث إن هذه التصورات الجزئية متبدلة لأنها تحدث شيئا فشيئا، وهي جواهر باعتبار اتحاد العلم والمعلوم، إذ صور الجواهر جواهر، فذلك يساوق وقوع الحركة في الجوهر. بقي برهان رابع نشير إليه، وهو تجدد الأمثال قبل الدخول في دفع الإشكالات عن الحركة في الجوهر. تجدد الأمثال نظرية خلاصتها أن الأشياء الممكنة تكتسب الفيض من الواجب آنا فآنا، وإن شئت قلت أن التجلي لا يتكرر في آنين، بل التجلي الحاصل في آن غير التجلي الحاصل في آن آخر. ولكن هذا التتابع وهذا التتالي في التجلي هو من السرعة بحيث لا يتعلق به الإدراك الحسي، فيظهر للحس أن الخلق ثابت ولكنه في الواقع متجدد. وهذا ما يميل إليه العرفاء والصوفيون، فيقولون أن الخلق في حالة تخلق وتكون وتجل دائم. وقد استفاد السبزواري من هذه النظرية لإثبات الحركة في الجوهر، فإنه يقول أن هذا الكلام لا يختص بالأعراض بل يشمل الجواهر، لأن الجواهر مخلوقة، بل هي أولى من الأعراض بأن تكون مخلوقة لأنها مقومة للأعراض بنحو ما. فالجوهر الذي نحسبه ثابتا هو في الواقع يتغير، وذلك لتغير الفيض وتغير الخلق، ولا يعقل ثبوت المخلوق وتغير الخلق، لأن الخلق والمخلوق واحد بالذات واثنان بالاعتبار. فإذا كان الخلق متجددا فالمخلوق وهو الجوهر في المقام متجدد، وعليه يكون الجوهر متبدلا تبدلا مستمرا وتبدلا متصلا وتبدلا متدرجا. وهذا الاتصال والتدريج والاستمرار هو الحافظ لوحدته. لكن نوقش طبعا في هذا البرهان بأن هذا الكلام يرد عليه الإشكال باعتبار عموم نظرية تجدد الأمثال لكل مخلوق ماديا كان أو مجردا. فكما أن الخلق بالنسبة إلى المادي متجدد، كذلك الخلق بالنسبة إلى الجوهر المجرد، فإنه ممن قيل له كن. وحيث إن هذا القول متجدد لعدم التكرار في التجلي، فيكون جوهر الجوهر المجرد أيضا متجددا. وإذا كان هذا عين الحركة يلزم أن يكون المجرد ماديا، إذ لا حركة في غير المادة. والحل بعد ورود هذا النقد أن نبين الفرق بين نظرية تجدد الأمثال وبين نظرية الحركة في الجوهر. طبعا هذا الإشكال قد يورد على هذا البرهان في هذا السطح، وهل يمكن رد الإشكال استنادا إلى دعوى الاختلاف في الخصوصية؟ أولى بأن يقال أن تجدد الأمثال بالنسبة إلى المجرد لا يستلزم وقوع الحركة وإن استلزم تبدل الخلق، وأما بالنسبة إلى الجوهر المادي فإن تبدل الخلق فيه لا يكون إلا بنحو الحركة. هل يمكن أن يكون هذا الجواب كافيا أو لا؟ هذا ما يحتاج إلى بحث مطول لا نستطيع أن نطرحه هنا، فنكتفي بهذا القدر. وعلى كل حال فقد أشرنا إلى مقدار من البراهين يكفي لإثبات وقوع الحركة في الجوهر. وخلاصة نتيجة هذا الفاصل أن الجوهر ليس أمرا ثابتا، بل هو عبارة عن صورة سيالة تتحرك من مبدأ إلى منتهى، وهذه الحركة تقع في مسافة، هذه المسافة وإن كانت شخصية معينة من حيث المبدأ والمنتهى، إلا أن حدودها من الكثرة بحيث يصعب حصرها في مقولة واحدة، إذ الجوهر الواحد له شؤون كثيرة، فإن له شؤونا من جهة كمه، وله شؤون من جهة كيفه، وله شؤون من جهة وضعه، وهكذا. ووقوع الحركة في مقولة جوهره تستتبع دائما تحركه من حد من حدود عرضه إلى حد آخر، فلا يزال الجوهر يتحرك من درجة من درجات اللون إلى درجة أخرى، ومن درجة من درجات الكم إلى درجة أخرى، ومن وضع إلى وضع، وربما يكون التغاير بين الحدود صنفيا، وربما يكون شخصيا، وربما يكون نوعيا. ويمكن أن يكون وقوع الحركة في الجوهر بحيث يكون تبدل صوره محسوسا، وذلك كالجنين الذي يبدأ مضغة زين ثم ينتهي إلى خلق آخر بحيث تكون صوره متبدلة بنحو محسوس. إذن الجواهر بناء على نظرية صدر المتألهين في حالة تبدل وتغير مستمرين. لكن أورد على القول بوقوع الحركة في الجوهر الإشكال المعروف، وهو أن الحركة تتقوم بعنصرين وبركنين، أحدهما أمر ثابت، وثانيهما أمر متغير. بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور حركة بلا وجود أمر ثابت يطرأ عليه التغير، وبلا أمر متغير يزول ويحدث مثله أو غيره، إذ مع انتفاء أحد هذين الأمرين يبطل معنى الحركة، إذ مع انتفاء الأمر الأول يكون من باب حصول أمر جديد وبطلان أمر، ومع انتفاء الأمر الثاني يكون من باب الثبات، إذ المفروض أن كلا الأمرين ثابت على هذا التقدير. الآن نحن نقول أن في الحركة أمرين، لا، ما هو ذلك الأمر؟ هذا ما نحتاج إلى استئناف بحث فيه، لكن لا بد في كل حركة من أمر ثابت وأمر متغير، وبينهما ارتباط، لأن الحركة عبارة عن شأن من شؤون المتحرك. لا لا، أسندناه بنحو التقوم، أي بمعنى أن الحركة تتقوم بهذين الأمرين. لا لا، الحركة لا بد فيها من أمرين، الثابت والمتغير. إن زال الثابت وتغير فهذا حصول أمر جديد وبطلان أمر، وإن ثبت المتغير فلا حركة ولا تغير. إذن عندما نقول أن الحركة تغير فلا نعني بذلك التغير المساوق لبطلان أمر وحدوث أمر جديد، بل نعني بالحركة بطلان أمر في أمر ثابت وحصول أمر جديد في ذلك الأمر نفسه. فلا بد من ثبات أمر وتغير أمر آخر. وهذا أمر متصور، أي أن الحركة بهذين الركنين لا بأس بالقول بها في المقولات العرضية، وذلك لأن التغير في المقولات العرضية هو بالنسبة إلى الأعراض، وأما الجوهر فإنه ثابت في الحركات العرضية، فيتحقق بذلك الأمران المتقدمان اللازمان في الحركة. أما مع وقوع الحركة في الجوهر فلا يبقى عندنا أمر ثابت حتى يتصور اجتماع الحركة مع ذلك الجوهر، وذلك لأن المفروض أن المتحرك هو الجوهر، والمتحرك في الحركة لابد أن يكون الأمر الثابت في تلك الحركة، فلو تحرك الجوهر في جوهره فذلك يساوق زوال ذاته، ومع زوال ذاته يفوت الأمر الأول الذي قلنا أنه من شروط الحركة، ومع فوات الأمر الأول لا تكون الحركة في الجوهر إلا من باب زوال جوهر وحصول جوهر جديد، وبين الحاصل والزائل مغايرة ولا يوجد اتحاد ولا ارتباط إلا ارتباط المادة في الكون والفساد، وهذا ليس بحركة، إذ هذا الارتباط بالمادة لا يكفي لحصول الحركة إلا إذا كان الانتقال تدريجيا، والحال أن الأولى زالت دفعة والثانية حصلت دفعة فلا حركة. هذا هو الإشكال في المقام على الحركة الجوهرية، وتكاد تكون كل الإشكالات في باب الحركة في الجوهر متفرعة عن هذا الإشكال ومن صوره، بمعنى أن تطبيقات هذا الإشكال تتعدد بلحاظ تعدد شؤون الجوهر، وإلا فإن الإشكال هو أمر واحد بحسب اللب والواقع. وقد أجاب صدر المتألهين مؤسس نظرية الحركة الجوهرية على هذا الإشكال بالنقض والحل، وأورد في مقام الحل أكثر من جواب، وعبارة السبزواري تندمج في الواقع على أكثر من جواب، نشير إلى بعض ما يستفاد منها إن شاء الله تعالى. الجواب النقضي هو الحركة في الكم في باب النمو والذبول على ما تقدم شرحه، حيث قلنا أن النمو عبارة عن امتداد الجوهر في الأقطار الثلاثة، في الطول والعرض والعمق، استنادا إلى ورود أجزاء جوهرية بالتغذي جديدة إلى البدن، ترتبط بالبدن بحيث تتحد به، هذا هو النمو. طيب، الإشكال الذي أورد في باب الحركة في الجوهر هو بعينه وارد في الحركة في الكم، والنافون للحركة في الجوهر ملتزمون بالحركة في الكم، فالإشكال عين الإشكال، وما يكون جوابا يكون جوابا لنا في باب الحركة الجوهرية. بيان الإشكال في حركة الكم أن المقدار الجديد ليس قائما بذات الأجزاء القديمة، بل قائم بالمجموع من الأجزاء القديمة والأجزاء الجديدة الواردة عليها في باب النمو، والمقدار القديم قائم بذات الأجزاء القديمة قبل ورود الأجزاء الجديدة، فيكون لكل مقدار موضوع مستقل وعليه. فالمقدار القديم زاد والمقدار الجديد حصل وخرج من حد العدم إلى حد الوجود. فما هو الرابط بين المقدارين المصحح لعنوان الانتقال والحركة؟ وبعبارة أخرى، في باب النمو إن كانت الأجزاء بعينها باقية فلا ازدياد ولا نمو، وإن طرأ عليها شيء جديد والأجزاء القديمة موجودة فيلزم أولا اجتماع مقدارين بالفعل، أو على سبيل منع الخلو، أو حصول مقدار جديد لأمر جديد. وعلى كل تقدير لا حركة في الكم، لأنه على التقدير الأول المقدار باق، وعلى التقدير الثاني المقدار زائل والحاصل أمر جديد، إذن لا حركة في الكلام. فماذا تجيبون به هنا وما تجيبون به هنا هو جوابنا في الحركة الجوهرية. الجواب الثاني جواب حلي لحل الإشكال في كلا البابين، بأن يقال أولا أن المتحرك في كلا البابين المادة المتحصلة بصورة ما ومقدار ما، هذا هو المتحرك، والمسافة التي يتحرك فيها هذا الموضوع هو خصوصيات الصور في الحركة الجوهرية وخصوصيات المقادير في الحركة الكمية. فإن قلت أن المادة المتحصلة بصورة ما لا وجود لها، قلت هذا خلاف ما اتفقوا عليه في باب اتحاد المادة والصورة وبيان وجه الارتباط بين المادة والصورة، حيث قالوا أن صورة ما شريكة للمادة، شريكة للعلة في إيجاد المادة، فينسبون إلى صورة ما نحو من أنحاء الوجود، وهذا كاف فيما نحن فيه. ووجه ذلك أن الإبهام هنا ليس الإبهام المنافي لأصل الوجود وهو الإبهام المقابل للتشخص، بل الإبهام هنا عبارة عن الإطلاق والسعة الوجوديين. فصورة ما هي عبارة عن الصورة الواحدة المتصلة الجامعة لجميع الحدود بسريان ذاتها في تلك المراتب. هذا جواب أول. جواب ثاني، هو أن الإشكال مبني على الخلط بين الماهية والوجود، أو قل أن الإشكال مبني على أصالة الماهية، أما على القول بأصالة الوجود فالإشكال مندفع. وبيان هذا الجواب أن التغير على القول بأصالة الوجود يكون نحوا من أنحاء الوجود وخصوصية من خصوصيات الموجود، بمعنى أنه لا يوجد عندنا وجود للجوهر ووجود للتغير، بل التغير والجوهر موجودان بوجود واحد في متن الواقع. غاية الأمر أن العقل يحلل الحركة الجوهرية ويرى أنها في مقام التحليل غير موضوعها بحسب الذات، وهذا التغاير في ظرف التحليل لا ينافي الاتحاد في ظرف التحقق. فإن قالوا بأن الموضوع قد زال وأرادوا بالموضوع الوجود فدعواهم ممنوعة، إذ المفروض أن الوجود محفوظ في كل مراء حدود الحركة. وإن قالوا أن الموضوع زائل وأرادوا بالموضوع الماهية فيمكن الالتزام بهذا الشق، بأن يقال أن هذا الموجود المحفوظ في كل المراتب له في كل مرتبة ماهية مغايرة لما له في المرتبة التالية، فيكون المتحرك في كل حد من حدود حركته الجوهرية مصداقا لماهية معينة. فإن قلت كيف يمكن أن يثبت للوجود الواحد أكثر من ماهية مع حفظ شخصيته، قلت لا بعد في إمكانية انتزاع أكثر من عنوان وأكثر من ماهية من الموجود الواحد في مورد الحركة الاشتدادية، وذلك لأن هذه الماهيات لا تنتزع من ذلك الموجود بلحاظ حد معين من حدود الحركة، بل تنتزع من ذلك الموجود بلحاظ اشتماله على جميع تلك الحدود بنحو السيلان والتدريج. وهذا معناه أنه عندما كان في الحد الأول كان مصداقا لماهية، وعندما صار في الحد الثاني أصبح مصداقا لماهية ثانية، وهكذا. وقد يكون الاختلاف بين الماهيات بالأعراض، وقد يكون الاختلاف بين الماهيات بالنوع، كاختلاف الجسم في درجات الألوان، فيكون له في كل حد من حدود حركة الكيف ماهية من ماهيات الكيف، هذا لا بأس به. نعم يمتنع أن يكون للموجود الواحد ماهيتان في حد واحد من حدود الحركة، أما إذا كانت له أكثر من ماهية باعتبار تعدد حدوده فلا بأس. ثم إن هذه الحدود ليست بالفعل بل هي بالقوة، إذن يندفع الإشكال، لأن الوجود وإن تعددت ماهياته محفوظة، والماهيات وإن زال شيء منها وحدث شيء جديد، إلا أن هذا الزوال وهذا الحدوث ليس بحيث يستلزم زوال الوجود الذي هو المتحرك. وبعبارة مختصرة، أن الإشكال يندفع بالقول أن المتحرك في باب الحركة الجوهرية هو الوجود والزائل هو الماهية، وإن قلت أنه كيف يتصور زوال الماهية وبقاء الوجود، قلنا أن الإشكال يرد لو زالت الماهية عن هذا الوجود لا إلى ماهية أخرى، أما مع زوالها وحدوث ماهية أخرى مرتبطة معها بنحو الحركة هذا لا بأس به، لا دليل على بطلانه، إن لم نقل أن الدليل الذي قدمناه على الحركة الجوهرية يثبت إمكانه. الخاصم يثبت وجودها ونحن نجاريه نقول نعم هي موجودة. تقول يعني أنه هذا الجواب يناسب أصالة الماهية؟ لا بالعكس، يناسب أصالة الوجود.
لا أنا أقول أصالة الوجود، أنت لا تجزمني على أصالة الوجود. السائل هو الماهية. إذا أنت لو أني أثبت الزوال إلى الماهية فأثبت في نفسه يعني الزوال هذا أثبت وجوده للماهية. وهذا الخلاف
أصالة الوجود.
أصالة الوجود
لا، هذا الكلام يستلزم نسبة الوجود إلى الماهية بالنحو الذي يناسب أصالة الوجود، بمعنى أن الجواب المبني على أصالة الوجود يقول أن الماهية زالت عن حد وجودها، وهو الوجود الذي يكون منشأ مناطا لاتحادها مبنيا على اتحادها بالوجود.
الماهية ليست حد الوجود.
نعم،
على أننا الإنسان عندنا الإنسان من كونونية إنسانيته لا شك أن الإنسان منذ أن كان جنينا إلى أن كبر ماذا تغير وتنبع من الحركة في جوهره لا في أعراضه. فالآن يعني اللي مثلا تغير منذ أن كان الثلث في السنة الأولى في السنة الثانية ثم في هذه السنة تغير الإنسان من حنطور إلى أقوى، فهل هنا زال حد من حدود وجوده مع حد وجوده
وصفاته؟
والحيوانية المنطقية سألوا لا، وهذه حد الوجود هنا؟
لا، زال حد وجوده لأنه عندما كان جنينا كان محدودا بالنامي. لا نقصد بالحد الحد المنطقي، نقصد بالحد الحد الوجودي. الجنين عندما كان في بطن أمه لم يكن مصداقا للإنسان الحي الناطق. نعم، هو في صراط كونه إنسانا.
لما أصبح إنسانا
أول ما يولد خلاص، بل قبل أن يولد بشهور تدخله الروح فيكون إنسانا. قالت الأمر أنه في بطن أمه، لكن المضغة هذه ليست مصداقا للإنسان وليست مصداقا للحيوان، ومع ذلك هي متحدة الذات بما بعدها من الصور الجوهرية. زين، هو الشيء الموجود وجوده هو الذي يتحرك في هذه الصور، فتكون كل صورة حدا من حدود وجوده. عندما كان متلبسا بصورة مضغة كان محدودا بحد النامي، وعندما تلبس بصورة الحيوان أصبح محدودا بحد الحيوان، وعندما تلبس بصورة الإنسان أصبح محدودا بحد الإنسانية. فعندما ينتقل من حد إلى حد يزول عنه الحد وهو الماهي، لكن هذا ليس بمعنى زوال الحد المنطقي المساوق لزوال الذات، لأن هذه الحدود منتزعة من ملاحظة مراتب وجوده. لكن على كل حال الإشكال الأصلي الذي قلته هو أننا عندما قلنا زالت الماهية فهذا يستبطن نسبة الوجود إلى الماهي. نقول هذا الكلام لا ينسب إلى الماهية أكثر من الوجود الثابت لها بناء على أصالة الوجود. إذ القول بأصالة الوجود لا يلحق الماهية بأنياب الأغوال، صحيح؟ لها مقدار من الاعتبار من الواقعية، هذا المقدار من الواقعية قد زال. المتحرك بعد الانتقال عن حد إلى حد آخر يزول عنه واقعا ذلك الحد الأول، بحيث لا يكون مصداقا لذلك الحد الأول، لا من جهة أصالة ذلك الحد ولا من جهة اتحاد ذلك الحد بما هو الأصل.
أطلق أثبت الزوال الماهية كلها تحافظ على أن تحافظ على الشرطين صارت الحركة أنه هو الدوام والزوال.
طبعا
البقاء يكون الجواب والزوال يكون
لا، البقاء للوجود.
للوجود والزوال الماهي.
والزوال للماهي. فإن قلت الماهية والوجود متحدان قلنا نعم، الماهية والوجود متحدان بمعنى أنه متى ما ثبت الوجود في مرتبة من مراتب الواقع كان متحدا بماهية تلك المرتبة، لا بمعنى أنه لكل موجود مرتبة خاصة لا يكون مصداقا إلا لماهية تلك المرتبة. وحيث أن الوجود ينقسم إلى ثابت ومتغير، إذن هناك من الموجود ما لا يكون مصداقا إلا لماهية واحدة من مبدئه إلى منتهى، وهناك موجود يكون مصداقا لماهيات كثيرة بحسب التحولات الذاتية والاستكمالات الجوهرية في وجوده، فيكون له في كل مرتبة من مراتب تلك الحركة حد ماهوي يناسب تلك المرتبة. هذا أيضا جواب آخر، وهناك أجوبة قد تذكر في المطولات. قال: حلت بصورة مع الهيولة أي الحركة، حلت بصورة مع الحيولة فتشبه النمو والذبولة. هذا إشكال نقدي، أي أنه كما حللتم الإشكال في الحركة الكمية بدعوى أن الحركة وصف المادة المتحصلة بصورة ما ومقدار ما، كذلك نقول ها هنا موضوعها بشخصه له البقاء، مبقيه علم أنه المفارقة، الباقي في الحركة الجوهرية هو الصورة بوجودها وشخصيتها لا بحدودها ومراتبها. وقد يجي البقاء في التدرج كما الهيولة فعلها القوة جي أو القوة جي. قد جاز الاختلاف في المفهوم مع توحد الكون الذي منه انتزع، فصورة سيالة منقرضة واحدة على الهيولة فائضة تصرم في كل جزء كون لآخر وليس فيها بون، تبقى وإن تمر مر السحب كالشيخ عين الشارخ الطار الصبي. ها نعم الرابع أو الثالث. ها قال والثالث قولنا، هذا البرهان الثالث من براهين وقوع الحركة في الجوهر، ثم اتحاد العرضي بالعرض أي مع العرض كما ذهب إليه جمع من المتأخرين. وربما يقال أن المعلم الأول ومترجمي كلامه عبروا عن المقولات بالمشتقات ومثلوا بها، قالوا مقولة المتكمم، مقولة المتكيف، مقولة القائم، مقولة مثلا المتلون. ولولا الاتحاد لم يصح ذلك التعبير والتمثيل. قال اتحاد العرضي في بالعرض إلا في الاعتبار، بمعنى أنهما متحدان بالذات ومتغيران بالاعتبار، أي اعتبار بشرط لا ولا بشرط. فإذا أخذ السواد مثلا لا بشرط كان عرضيا محمولا. الحاشية للسبزواري هنا مهمة، قال أي ليس الفرق بين العرض، هذا في الحاشية، ليس الفرق بين العرض والعرضي بمجرد أن أحدهما مبدأ الاشتقاق والآخر هو المشتق. ليس المقصود بالعرضي هو لفظة أبيض وبالعرض لفظة البياض، هذا راجع إلى اللفظ وليس كلامنا في اللفظ. ما هو الفرق بين معنى البياض ومعنى الأبيض؟ هنا طبعا وقع خلاف حتى بين الأصوليين، منهم من قال بأن المشتق مفهوما مركبون من ذات ومبدأ ونسبة، ومنهم من قال بأن المشتق مفهوما أمر بسيط ملحوظ بنحو لا بشرط حتى يصح حمله على الذات. ولولا الاتحاد لم يصح ذلك الاعتبار إلا في ذلك التعبير والتمثيل إلا في الاعتبار، أي اعتبار بشرط لا ولا بشرط. فإذا أخذ السواد مثلا لا بشرط كان عرضيا محمولا، وإذا أخذ بشرط لا كان عرضيا غير محمول. نرجع إلى الحاشية، قال الفرق بأن وجود السواد مثلا إذا أخذ لا بشرط. الآن يفسر معنى أخذه لا بشرط، وهذه نكتة مهمة تحتاجون إليها في مباحث المشتاق وكثير من مباحث علم الأصول. ما معنى أخذ معنى المشتق لا بشرط؟ أي أنه درجة من وجود موضوعه، وأنه ظهور ذلك الوجود، أي ظهور ذلك الموضوع، هذا معنى كونه ملحوظا لا بشرط. معنى أخذ المشتق لا بشرط ملاحظة كونه شأنا من شؤون موضوعه وطارئا من طوارئ موضوعه، بحيث ألحظ الاتحاد بينه وبين موضوعه في هذا الطور من الملاحظة. لأن العرضية هو الخارج المحمول والحمل هو الاتحاد في الوجود، وإذا أخذ وجوده لا بشرط لا، قال أي أنه وجود ناعتي، أي أنه وجود قائم بموضوعه، ووجود الموضوع وجود منعوتي، ألحظ المغايرة بينهما ولو كانت المغايرة على نحو المغايرة بين النعت والمنعوت، هذا أيضا نحو من أنحاء المغايرة. وأحدهما زائد على الآخر وإن كان زائدا متصلا وبل لازما. أقصد طبعا بالنعت النعت الفلسفي مو النعت النحوي. النعت النحوي دائما محمول مصدر لا ينعت به بخلاف النعت الفلسفي. النعت الفلسفي لا مو دائما محمول. الصورة حالة في المادة والعرض حال في الصورة، ووجود العرض وجود ناعت، ووجود الصورة وجود ناعت للمادة. لكن معنى النعت عند الفلاسفة الارتباط والحلول، حلول شيء في شيء بحيث لا يعد جزءا منه، هذا هو النعت. فإذا لاحظت أن هذا حال في هذا، هذا المقدار من اللحاظ مستبطن للحكم بالمغايرة، إذ لا حلول بين الشيء ونفسه. عندما تقول هذا حال في هذا، هذا مغايرة، بخلاف ما لو قلت هذا هذا زيد قائم، أنا ألحظ القيام ولكنني لا ألحظ القيام بما أنه أمر مغاير للقائم، بل بما أنه عين القائم. لاحظوا أن الكلام هنا عن الاتحاد في الوجود لا في المفهوم. أما المفهوم فإن بينهما من جهته تغايرا دائما. قال، نرجع إلى المتن. وإذا أخذ بشرط لا كان عرضا غير محمول، فالفرق بينهما كالفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة. قال، اتحاد العرضي بالعرض مثبت الغرض، إذ حينئذ التبدل في الأعراض عين التبدل في العرضيات، والتبدل في العرضيات عين التبدل في المعروضات الجوهرية بمقتضى الحمل. أي أنه إذا كان العرض عين العرضي، والعرضي عين الذات الموضوعة، إذن العرض عين الذات، فيكون التبدل في العرض عين التبدل في الجوهر. قال، والرابع تجدد الأمثال كونا ووجودا كما هو التحقيق. ناصري، بيان البياء المتكلم. وتجدد الأمثال على سبيل الاتصال في الوجود تجدد في الجوهر. بالنسبة إلى الجواهر، إذا كانت وجوداتها متبدلة بنحو الاتصال فهذا تبدل في جوهرها، إذ الوجود جوهر في الجوهر. إن قلت تجدد الأمثال من شؤون الوجود، وكلامنا في وقوع الحركة في ماهية الجوهر، قال أن الوجود وإن لم يكن مندرجا تحت المقولات اندراج الماهية تحت الجنس، لكنه على كل حال متحد بماهيته، فإذا كانت ماهيته جوهرا فهو جوهر، فيكون وقوع الحركة فيه بما أنه متحد مع الجوهر وقوعا للحركة في نفس الجوهر، إذ هو جوهر لكن جوهر بماهيته، فيكون وقوع الحركة فيه وقوعا للحركة في الجوهر، وعرض في العرب، ففي كل بحسبه. تطبيق الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وأنتم.